القادة العظماء، القادة العظماء، القادة العظماء. إعداد وتقديم أمينة بخريس النجار. القادة العظماء، القادة العظماء، يوميا على الحياة فام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين. حياكم الله مستمعين الكرام عبر إذاعة الحياة أفآم. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، القائد الأعظم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تطورت الفنون القتالية والفكر العسكري على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لأصحابه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فغرضه عليه الصلاة والسلام هو نبذ الشرك بداية بالكلمة الطيبة والإقناع، فإن أبوا فقد يصل الأمر إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد. كون النبي عليه الصلاة والسلام في جيشه جهازاً متكاملاً، منهم من ينقل المعلومات ومنهم من خصصه للعمليات الخاصة، وكون جهازاً للاستخبارات، وكانت أجهزة شديدة الفعالية في نجاح حروبه، وكان اختياره للقادة مبني على قدرتهم القتالية وليس على إيمانهم فقط، فكان بذلك جيش المسلمين متماسكاً يتمتع بالولاء الديني وليس القبلي المبني على العصبية كعادة العرب. بعد غزوة بدر زادت هيبة المسلمين وتحسن حالهم المادي والاقتصادي والمعنوي، وحدث أن امرأة من المسلمين قدمت إلى سوق اليهود في بني قينقاع وجلست إلى أحد الصاغة تبيع وتشتري منه، فجعل اليهود يراودونها عن نفسها والمرأة ترفض، فجاء أحد اليهود من خلفها وربط طرف ثوبها برأسها دون أن تشعر، وعندما وقفت انكشفت عورتها فصرخت المرأة، فجاء أحد المسلمين وقتل اليهودي الذي فعل ذلك، فاجتمع يهود بني قينقاع على المسلم فقتلوه. ووصل هذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الفور جمع أصحابه وجهز جيشاً وتحرك إلى بني قينقاع، دولة بأسرها تتحرك لأجل امرأة واحدة. وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع حتى أجلاهم عن المدينة وطردهم خارجها، وكان ذلك في منتصف شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. كانت رغبة قريش للانتقام من المسلمين جامحة، وذلك لاسترداد مكانتها بين العرب، فقامت قريش بجمع حوالي 3000 مقاتل وعزمت على الخروج للمسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا قبل غزوة أحد، فلما أصبح قال لأصحابه: رأيت بقراً تذبح، ورأيت في ذباب سيفي أي في طرفه ثلماً، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة وكأني مردف كبشا، فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وأولت الدرع الحصينة المدينة، وأولت الكبشة بأني أقتل صاحب الكتيبة. ولقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدقت رؤياه. انهزم المشركون في بداية المعركة، وطمع الرماة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبتوا في مراكزهم على الجبل في جمع الغنائم، فنزلوا مسرعين ناسين أمر قائدهم ونبيهم. فلما رأى خالد بن الوليد ومن معه نزول الرماة التف بالخيل من وراء الجبل، فقتلوا المسلمين شر قتلة ومثلوا بهم، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبت ولم يتزحزح عن موقفه، وما زال يرمي بقوسه، وكان أقرب الناس إلى العدو. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس أي حمي القتال اتقينا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ووصل العدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأصابته حجارتهم، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلية، وشج في وجهه، وكلمت شفته، وصار الدم يسيل على رأسه وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. وثبتت مجموعة من كبار الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بما فيهن النساء. روت أم عمارة المازنية واسمها نسيبة قالت: خرجت يوم أحد لأنظر ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء أسقي به الجرحى، فانتهيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في أصحابه، والغلبة للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحزت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقمت أباشر القتال دونه، وأذب عنه بالسيف، وأرمي بالقوس، حتى خلصت الجراحات إلي. فهذه شجاعة مدهجة لامرأة تحملت فأصابها من الجراح في سبيل الله ما أصابها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقها: ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني. في هذه الغزوة ظهر جانب عظيم في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام القائد العظيم، ظهرت الرحمة ومعها الرفق. التمس النبي عليه الصلاة والسلام عمه حمزة بن عبد المطلب، فوجده مبقور البطن ومجدوع الأنف والأذنين أسفل الوادي، فساءه التمثيل به وقال: لئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، لكن الله عز وجل أنزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق الله العظيم. فعفى رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهى عن المثلى، وقال: أصبر وأحتسب. وجاءت عمة النبي عليه الصلاة والسلام صفية بنت عبد المطلب، فلما رآها النبي مقبلة قال لابنها الزبير بن العوام: أرجعها لكي لا ترى أخاها حمزة مقتولا. فذهب إليها وقال: يا أماه، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية: ولما؟ لقد بلغني أن أخي مات، وذلك في الله، لأصبرن ولأحتسبن إن شاء الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خل سبيلها. فأتت صفية فنظرت إلى أخيها حمزة وقد بقرت بطنه، فاسترجعت واستغفرت. كانت غزوة أحد درسا للمسلمين في تعلم وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واليقظة والاستعداد، وأن يمتحن الله المؤمنين ويكشف فيها المنافقين. كانت بركة النبي عليه الصلاة والسلام تحل أينما ذهب، ويقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن أعداءه يهزمون بالرعب والخوف قبل أن يصل إليهم النبي بجنوده مقدار شهر. كان يهود بنو النضير معروفون بحصونهم المنيعة جنوب المدينة، وكانوا ذو بأس، لكنهم كاشفوا المسلمين بعدائهم بعد غزوة أحد، وتآمروا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام خلسة وغدرا. كان ذلك حينما ذهب النبي إليهم في مجموعة من أصحابه يكلمهم في دية رجلين قتلهما يهودي منهم، فتظاهروا بادي الأمر بالموافقة، وأجلسوا النبي وبجانبه أبو بكر وعلي وعمر إلى جانب جدار من بيوتهم ينتظرون إحضار الدية. فلما خلى اليهود إلى بعضهم تآمروا على إلقاء حجر ضخم من أعلى الجدار الذي يجلس تحته النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وجاء أمين الوحي جبريل ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمكرهم، فنهض النبي مسرعاً ولحق به أصحابه فقالوا: يا رسول الله، نهضت ولم نشعر بك. فأخبرهم بما همت به اليهود، فجهز جيشه وخرج المسلمون يقودهم النبي عليه الصلاة والسلام، ففرض الحصار على بني النضير 15 ليلة، وقذف الله عز وجل في قلوب اليهود الرعب فاندحروا واستسلموا وألقوا سلاحهم، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: نريد الخروج عن المدينة. فوافقهم على أن يحملوا ما حملت الإبل دون السلاح، فراحوا يخربون بيوتهم بأيديهم، وأورث الله عز وجل النبي أرضهم وديارهم وأموالهم، فقسمها القائد الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، ثم جعل ما بقي من السلاح عدة في سبيل الله. في الحلقة القادمة سنواصل التعرف على باقي غزوات النبي القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم وحكمته وبعد نظره، فكونوا معنا.
القادة العظماء،
القادة العظماء،
القادة العظماء. أعداد وتقديم أمين بخريس النجار. القادة العظماء،
القادة العظماء،
يومياً على الحياة فام.